السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف تسببت في تهجير أكثر من 4 ملايين عراقي، وحذرت المفوضية من استمرار هذا العدد في الارتفاع. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جينيفر باغونيس إن عدد العراقيين الذين هربوا من وطنهم ارتفع إلى 2,200,000 عراقي، وأن 2,000,000 عراقي آخرين هجروا من بيوتهم لكنهم ما زالوا في العراق، حيث يعيشون في مناطق بائسة على حد وصفها. وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن مفوضية اللاجئين تتلقى تقارير مقلقة بأن السلطات المحلية لا تفعل شيئا يذكر لتوفير الغذاء والمأوى وغير ذلك من الخدمات الأساسية للمهجرين. بدأ عمال شركة الأنابيب النفطية في الجنوب إضرابا منذ يوم أمس الاثنين للمطالبة بزيادة إجورهم. وقال المتحدث باسم الشركة فرج مزبان في تصريح لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن نحو 600 عامل يشاركون في الإضراب، وأنهم أغلقوا أنبوبين رئيسيين ينقلان مشتقات نفطية إلى بغداد ومدن الجنوب. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد إضراب العمال وقال إنه لن يؤثر على صادرات العراق النفطية من حقول الجنوب. تمر اليوم الذكرى 40 لحرب 5 حزيران عام 1967 التي أسفرت عن هزيمة جيوش مصر وسوريا والأردن واحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية والقدس الشرقية. وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة بالمناسبة أعلن فيها أن إقامة الدولة الفلسطينية ستمحو ذكرى الهزيمة. وقال عباس إن حرب حزيران دخلت تاريخ الشرق الأوسط والعالم على أنها هزيمة ساحقة أنزلتها إسرائيل بالعرب، ولكن رغم كل الصعوبات كانت الثورة الفلسطينية ردا على الهزيمة التي نأمل في محو ذكراها بإنهاء احتلال الأرض العربية والفلسطينية وإقامة دولتنا المستقلة بحسب الرئيس عباس. وقال الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية دفع ثمنا باهظا عن هذه الهزيمة، واصفا حرب الأيام الستة بأنها تاريخ أسود. قصف الجيش اللبناني بنيران مدفعية اليوم الثلاثاء مواقع فتح الإسلام التي يتحصن عناصرها في مخيم نهر البارد شمالي لبنان. وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي استهدفها القصف، فيما جرى تبادل أطلاق نار بالأسلحة المتوسطة وسمعت أصوات انفجارات متقطعة. وكان الجيش اللبناني كثف عملياته بعدما رفض عناصر فتح الإسلام مطلب الحكومة اللبنانية بالاستسلام، مؤكدين تصميمهم على القتال حتى الموت. وأسفرت المواجهات التي بدأت في 20 أيار الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن. في غضون ذلك قال مسؤول عسكري كبير في حركة فتح اليوم أن 7 من عناصر فتح الإسلام سلموا أنفسهم للحركة في مخيم نهر البارد. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الثلاثاء أن الأوان قد فات لوقف برنامج إيران النووي. وقال أحمد نجاد في مؤتمر صحفي في طهران: لقد فات الأوان لوقف تقدم إيران. وأضاف أن إيران تجاوزت النقطة التي يراد وقف إيران عندها بحسب تعبيره. الرئيس الإيراني حذر أيضا مجلس الأمن الدولي من تشديد الضغط على طهران بفرض عقوبات جديدة ضد إيران التي شبهها بالأسد القابع في زاوية. وقال أحمد نجاد: ننصحهم ألا يلعبوا بذيل الأسد على حد وصفه. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أن روسيا ليست عدوا للولايات المتحدة، وليس هناك ما تخشاه من الدرع الصاروخية المقترح بناؤها في شرق أوروبا. وكان بوش اجتمع في براغ اليوم مع الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس ورئيس الوزراء ميرك توبولانك، وأعلن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الحرب الباردة قد انتهت وأن الدرع الصاروخية ليست موجهة ضد روسيا.
إن هدفنا من المنظومة المضادة للصواريخ هو حماية الأمم الحرة من هجوم صاروخي محتمل يشنه نظام مارق، وهذا تهديد حقيقي للسلام. وكما قلت للرئيس بوتين، فإن روسيا ليست عدونا، بل إن عدو مجتمع حر مثل مجتمعنا هم المتطرفون أو نظام مارق يحاول ابتزاز العالم الحر لترويج أهدافه الأيديولوجية.
وكانت روسيا شجبت مشروع الدرع الصاروخية بشدة، وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد روسي بتوجيه الصواريخ الروسية صوب أهداف أوروبية في حال مضي بتنفيذ المشروع. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. وزير الدفاع الأمريكي يحث الحكومة العراقية على الإسراع في المصالحة، وخبراء يرون أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تركيا وليس إلى جانب أكراد العراق لو حصلت مواجهة. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. حث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الحكومة العراقية على التحرك بشكل أسرع في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، إذ قال: سنكون أسعد بالتأكيد لو تحقق تقدم أسرع على الجبهة السياسية. تحدث غيتس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من كيرغيزستان في العاصمة بيشكك، مشيرا إلى عدم تمكن العراقيين من الاتفاق على اعتماد قانون النفط في الموعد المحدد وهو 31 من آيار. سئل غيتس خلال المؤتمر الصحفي في عما إذا كانت عملية فرض القانون التي تشارك فيها قوات أمريكية وعراقية تسير أبطأ مما كان متوقعا، فأجاب أنه لم يطلع على توقعات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس حول عدد الأحياء التي من المفترض تطهيرها خلال فترة معينة من الزمن، وأضاف أنه غير قادر على تقييم سرعة الإجراءات أو بطئها. وزير الدفاع الأمريكي أوضح أيضا بأن أي بطء إن وجد سببه تنظيم القاعدة والآخرون الذين يحاولون خلق عوائق أمام القوات الأمريكية والعراقية. غيتس أضاف أن بيتريوس قال منذ البداية أن العملية سترافقها مصاعب، ثم ذكر بأن بيتريوس سيرفع تقريرا في شهر أيلول المقبل عن مدى تأثير إرسال قوات أمريكية إضافية على الوضع الأمني في بغداد. يذكر أن عدد هذه القوات الإضافية 30,000 رجل، وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أمر بإرسالها إلى العراق في وقت سابق من هذا العام. هذا وأثنى وزير الدفاع الأمريكي على الجهود التي تبذلها قوات الأمن العراقية، قائلا أن هذه القوات تعاني من خسائر تبلغ ضعف خسائر القوات الأمريكية. في سياق متصل بعملية أمن بغداد، أظهر تقييم أجراه قادة عسكريون أمريكيون أن خطة أمن بغداد التي بدأت منذ 3 أشهر تواجه مصاعب. اللفتنانت كولونيل سكوت بليتشويل قال أن القوات كانت تود لو حققت إنجازات أكبر، غير أنه أكد أن هناك تقدم رغم أنه تقدم بطيء. بليتشويل أوضح أنه بعد تطهير المناطق من المسلحين والمتمردين من المفترض أن تكون هناك قوات عراقية كافية للسيطرة على هذه المناطق، غير أنه قال أن هذه القوات العراقية لا تكون متوفرة أحيانا وأحيانا لا يمكن الاعتماد عليها حسب قوله. وأضاف أن القادة العسكريين واجهوا عددا من التحديات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يذكر أن عملية فرض القانون التي ركزت على بغداد تقوم على استراتيجية التطهير ثم السيطرة ثم البناء. بعد الانتهاء من عملية التطهير تخرج القوات الأمريكية لتحل القوات العراقية محلها وتقوم بالحفاظ على الأمن لتوفير الأجواء الملائمة لمشاريع الإعمار. غير أن التقييم الذي أجراه قادة عسكريون أمريكيون أظهر أن القوات تسيطر على 146 حيا فقط من مجموع 457 في بغداد، وهو ما يمثل ثلث العاصمة فقط. الليفتنانت كولونيل بليتشويل أضاف أن القوات اضطرت إلى العودة إلى بعض المناطق لإجراء عمليات التطهير من جديد، غير أنه أكد أن عملية فرض القانون تسير حسب الخطة الموضوعة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في محور دول الجوار عبر مسؤولون عراقيون وأمريكيون عن قلقهم من تحشيدات تركية على الحدود العراقية، بينما يجري نقاش داخل تركيا نفسها حول عملية توغل محتملة في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردي التركي المعروف باسم PKK، والذين تتهمهم أنقرة بشن هجمات على قوات تركية في جنوب وشرق البلاد. التحشيدات التركية تتضمن دبابات وعربات مدرعة. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس حذر تركيا يوم الأحد من عملية توغل، غير أن رئيس هيئة الأركان التركي سعى الأسبوع الماضي إلى الحصول على موافقة الحكومة لشن العملية، وهناك احتمال في أن يحصل على هذه الموافقة. ولكن هل هناك احتمال في أن تتوغل قوات تركية بالفعل في شمال العراق؟ مايكل روبن الخبير في معهد أمريكان إنتربرايز ومستشار سياسي سابق لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة قال لإذاعة العراق الحر أن التوغل محتمل، وذلك لعدة أسباب حسب قوله.
أعتقد أن هذا محتمل. هناك الكثير من مشاعر الإحباط داخل تركيا، فمنذ أكثر من 4 سنوات منذ عام 2003 طلبت تركيا من الأمريكيين التكفل بحزب العمال الكردي التركي PKK. وفي قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في اسطنبول في حزيران عام 2004 وعد الرئيس بوش رئيس الوزراء أردوغان بأن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أزاء PKK.
Prime Minister Erdogan that the United States would take action against the PKK.
وأضاف روبن بأن حزب العمال الكردي التركي يشن هجمات إرهابية داخل تركيا وأن صبر تركيا قد نفد، كما لاحظ من جانب آخر أن القنابل التي تنفجر داخل تركيا ليست محلية الصنع، بل بعضها أعطي إلى حكومة كردستان العراق، غير أن هذه القنابل انتهت إلى يد عناصر حزب العمال الكردي التركي. ولكن هل يساند أكراد العراق هذا الحزب؟ ردا على هذا السؤال قال الخبير روبن أن الأمر غير مؤكد، غير أنه قال أيضا أن الأكراد يوفرون خدمات طبية لحزب العمال الكردي التركي، وأضاف
لم يعد هناك شك في أنهم وفروا خدمات طبية للPKK كما باعوهم أغذية ومواد أخرى، ما عدا ذلك يخضع للنقاش. الأمر الذي لا يناقش هو أنهم قدموا مساعدات للPKK، فمثلا وفروا مؤخرا علاجا طبيا لمسؤولين بارزين في هذا الحزب في مستشفى أربيل. الأتراك صوروا أيضا مسؤولين بارزين في الPKK داخل مطاعم في أربيل، إضافة إلى أمور أخرى وهي أمور تصعد الأزمة.
PKK officials in the restaurants of Erbil and so forth, And that's escalated the crisis as well.
ولكن لو حدث توغل تركي في شمال العراق فهل سيؤدي ذلك إلى مواجهة بين تركيا والولايات المتحدة؟ ردا على هذا السؤال رأى الخبير مايكل روبن أن واشنطن ستقف إلى جانب أنقرة وليس إلى جانب أكراد العراق إذ قال
Here I think the Kurds are misjudging their position a little bit.
أعتقد أن الأكراد يسيئون الحكم على موقفهم بعض الشيء. أكراد العراق سيقولون للولايات المتحدة نحن أفضل أصدقائكم وعليكم التخلي عن الأتراك. غير أن ما لا يفهمه الأكراد هو أن الولايات المتحدة لو اضطرت إلى اتخاذ قرار فستقف إلى جانب الأتراك. فتركيا حليف في حلف شمال الأطلسي وبينهما تاريخ طويل رغم المشاكل التي شابت العلاقة منذ عام 2003 في هذه الأثناء وبما أن العديد من الأكراد موالون للولايات المتحدة اعتاد الأكراد العراقيون عادة سيئة وهي اللعب على الحبلين
The Iraqi Kurds have an unfortunate habit of playing both sides.
الخبير مايكل روبن من معهد أمريكان إنتربرايز متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
ما نقدر يوم نعوم حلوة نشوف ومرة نشوف بس ما نقدر يوم نعوم وما نعرف تالي ويا
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أطلقت قوات أمن عراقية النار على امرأة ترتدي عباءة سوداء في مركز تطوع تابع للشرطة في بغداد، وأدى إطلاق النار إلى تفجير المفجرة الانتحارية. الناطق بلسان وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف قال أن المرأة اقتربت من مجموعة من المتطوعين في منطقة تقع شرق القناة في بغداد، ولم تطع أوامر الجنود الذين طلبوا منها التوقف، ولذا أطلقوا النار عليها فانفجرت في الحال. الحادث أدى إلى إصابة 3 متطوعين حسب شاهد عيان. فجر انتحاري نفسه في الرمادي، وأدى الانفجار إلى قتل 6 رجال شرطة وإصابة 3 آخرين. وقع الانفجار في مركز إنقاذ الأنبار التابع لتحالف عشائر معارض لتنظيم القاعدة في العراق. قتل أحد أتباع رجل الدين مقتدى الصدر البارزين، وهو الشيخ عبد الرحمن محمد نايف في جبلة جنوب بغداد. في عانة نصب مسلحون كمينا لعربة هامفي تابعة للجيش العراقي، ولم يعرف عدد الجنود الذين قتلوا في هذا الحادث. تم العثور أيضا على عدد من الجثث في مختلف أنحاء العراق، ويعتقد أن أغلبهم من ضحايا العنف الطائفي. أعلن الجيش الأمريكي في بيانات حصلت إذاعة العراق الحر على نسخ منها اعتقال 18 إرهابيا مشتبها بهم في مداهمات استهدفت شبكة تنظيم القاعدة في العراق صباح الثلاثاء، وشملت شمال الفلوجة وجنوب غرب الطارمية والموصل والأنبار. قوات التحالف اعتقلت أيضا 4 إرهابيين مشتبه بهم، من بينهم قائد خلية إرهابية في مداهمات نفذتها صباح الثلاثاء شمال شرق بغداد. وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
شهد حي السكر صباح هذا اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين رجال الشرطة العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، أسفرت عن مقتل أحد أفراد تلك الجماعات مع الاستيلاء على سيارة من نوع أوبل بكترة كان يقودها. وبحسب مصدر في الشرطة العراقية لم يشترك رسمي لإذاعة العراق الحر لأسباب أمنية أن السيارة كانت محملة بقطع من الأسلحة تمت مصادرتها. وفي منطقة اليرموك سقطت قذائف هاون بالسرعة الشوائية على دور سكنية. إحدى القذائف أصابت منزلا وتسببت في قطع ذراع امرأة فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالمنزل، فيما سقطت قذائف أخرى على حي باسم حي المطاحن والتي أصابت 3 أشخاص بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى الجمهوري للتداوي والعلاج. الجرحى 3 من المدنيين عند مقبرة حي الكرامة في الموصل، وهي من أكبر وأوسع مقابر المدينة. أبطلت الفرق المختصة عبوة ناشفة كانت مزروعة بالقرب من الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظة أربيل، فيما انفجرت عبوات ناشفة في مناطق متفرقة من الموصل لم تعرف نتائج انفجارها إلى الآن. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صدد الأوضاع الأمنية في الموصل، قتل مسلحون مجهولين مدنيين الاثنين في محلة الفيصلية مساء أمس الاثنين، فيما اعتقلت القوات الأمنية العراقية العديد من المشتبه بهم لممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب. وقتل رجلا سعودي الجنسية يدعى عبد المجيد علي في حي الرسالة حسب مصدر موثوق وصف السعودي بالإرهابي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
تم استئناف الرحلات الجوية في مطار البصرة بعد توقف لفترة وجيزة، وقد عقد صباح اليوم مؤتمر صحفي في المطار حيث قدم آمر اللواء الأول من الجيش العراقي العميد عقيل العميد باشار كآمر للواء الأول للفرقة متعددة الجنسيات. جاء ذلك في بيان للقوات المتعددة تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وفي حوادث الاغتيالات اعترض مسلحون مجهولون عضو المجلس البلدي في حي الزهراء وهم يستقلون دراجة بخارية وأمطروه بوابل من الرصاص وأردوه قتيلا في الحال. وفي حادث منفصل استهدف مسلحون أحد الحلاقين يوم أمس وفتحوا عليه نيران أسلحتهم وأردوه قتيلا حسب شهود عيان. يشار إلى أن عددا من الحلاقين لقوا مصارعهم لأسباب مجهولة خلال الفترة القليلة الماضية. على صعيد آخر أغلق باب التطوع الذي أشرف عليه عضو اللجنة الوزارية اللواء مهدي الغراوي في موقع الأباتشي وألغيت طلبات التطوع حسب مصدر أمني. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى تقريرين، الأول عن انتعاش حركة الأسواق في منطقة بغداد الجديدة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والانتشار الكثيف لدوريات الشرطة. أما التقرير الثاني فمتابعة لأوضاع العوائل النازحة من محافظة ديالى هربا من أعمال العنف والمهجرة قسرا إلى محافظة ذي قار في ظل ارتفاع الإيجارات ومشاكل البطاقة التموينية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي وضيف الحلقة النجم الرياضي دوغلاس عزيز. كما ستستمعون برفقة الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. وستتضمن ساعات البث أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز ما كتبته صحف عربية وخليجية عن الشؤون العراقية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للأوضاع السياسية والأمنية في العراق. وهناك متابعة لموضوع التعديلات الوزارية ومتابعة لأبرز وأهم النشاطات والفعاليات التي شهدتها العاصمة بغداد، إذ نتابع الندوة التي عقدها مكتب المفتش العام في وزارة النقل حول الفساد الإداري. وهناك تقرير عن الندوة التي عقدتها وزارة الشباب حول إشاعة مفاهيم المصالحة الوطنية بين الشباب. ومن مبنى السفارة التشيكية في بغداد نتابع تقريرا عن الاحتفالية التي أقامتها السفارة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. كما سنتابع أخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبدأ هذه الفترة من بغداد، حيث بدأت حركة الأسواق في منطقة بغداد الجديدة تشهد تحسنا ملحوظا بعد نصب القواطع الكونكريتية والانتشار المكثف لدوريات الشرطة ونقاط التفتيش. عدد من المتسوقين القادمين من المناطق الساخنة تشجعوا على زيارة أسواق بغداد الجديدة للتبضع منها. جمان العبيدي رصدت لنا مشاعر أصحاب المحلات وبعض المتسوقين من ناحية توفر الأمن في هذه الأسواق.
تباينت حركة الأسواق التجارية في العاصمة بغداد من منطقة إلى أخرى تبعا للوضع الأمني الذي تشهده، فقد عاد الهدوء نسبيا إلى منطقة بغداد الجديدة وهي من المناطق التجارية الحيوية بعد أن شهدت في الأشهر الماضية الكثير من عمليات التفجير. لكن بعد تطبيق خطة فرض القانون بدأت حركة الأسواق تشهد تحسنا ملحوظا، هذا ما أوضحه محمد قاسم صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة في منطقة بغداد الجديدة.
أحسن من قبل، أفضل قبل كان ما حد يطلع، يعني مشروف حتى زلمة بالشارع ماكو، لأنه انفجارات واحدة ورا الثانية. هسه خلوا شوية الصبوات هاي وبدت العالم تحرك وتطلع، نسوان هواي قاموا يطلعون أكثر شيء، وكان نسوان يسوون على الساي، وهسه أحسن.
هاي الصبوات شنو فائدتها سوت لكم؟
يعني شوية خلت ما حد يوقف، وهم تراكم الجان الشعبية هم كان هنا فضل لهم، ما يخلون لا كي يتوقف ولا ازدحام، ما يخلون كوستر قبل طلعوا هناك اللي هاي، لأن هنا منطقة مزدحمة سوق هواي. الصبوات هم تفيد، يعني الناس صارت تأمن، يعني حتى لو تنفجر سيارة هو بعيد عليها ما تلوح شيء، أي لأن الناس تأمن. هسا أنا قاعد ما أخاف إذا طق علي 100 سيارة من هناك ما تجيني لا شظية ولا هاي.
الانتشار المكثف لدوريات الشرطة ونقاط التفتيش جعلت المحال التجارية تفتح أبوابها من جديد أمام الزبائن، كما يقول عادل صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية.
من بدأت الخطة الأمنية في قياس إحنا بغداد جديدة، يعني شوف هواي فرق، لأنه يعني نسمع الأخبار يعني مثلًا غير مناطق لا، بس بغداد جديدة حاليًا يعني فرق حوالي ده أقول لك 80%.
يعني قبل شلون كانت الوضعية وهسه شلون؟
قبل كانت يعني هم تفجيرات وهاي، بس هسه وإن هذا حاجز الأمني أمزيه وتفتيش أكثر شيء، ويعني نزلت قوات هاي الحرس الوطني وشرطة هم المدينة يعني المنطقة يمين واحد يتعاونوا إلا، فالحمد لله شكرا. يعني قلت شوف هاي شوف الفرق، بس هسه لا رجعت يعني هسه هاي شوف الفرق، يعني هواي فرق. مثلا هاي صار حوالي من بداية هالأسبوع من السبت اللي جاي هواي فرق صار، رجعت الحركة بعد أكثر.
هذا الهدوء النسبي الذي تشهده أسواق بغداد الجديدة شجع بعض المواطنين في المناطق الساخنة للحضور إلى هذا السوق من أجل التبضع، هذا ما تحدثت عنه عائلة أم رنا.
والله أنا مو من بغداد الجديدة، أنا من البيع.
زين تجين هنا تسوقين؟
أي أول مرة أجي، لأن البيع كلش يعني وضع مزين. زين طبعا لازم نجي هنا، دائما نسمع خوش أسواق وخوش محلات يعني، وهسه بهذا الوقت يعني أمينة وهاي.
فإذاك جيت يعني لا تشترين أشياءك؟
أي والله لا جززت شنتي.
أكو حركة إقبال من قبل النساء ينزلون يشترون يسوقون؟
وضع إيش؟ تقول لي وضع إيش؟ عشان عزل بالستة العصر هذا الوضع عاد أشوفه، وأسوأ بعد جزء بعد ما نفتح هذا الوضع بالعراق. لا والله تراويك الدفتر ما نبيع أجار حدنا مدافع صار لي شهرين.
الوضع يعني سيء جدا، دا يشتري نشوف دا يشتري، احنا نحس دا يسافر دا يصفي ويسافر جاي يشتري. يعني صار لنا فتره تقريبا شهر شهر ونص مبيعاتنا كلش ضعيف، صار يومين صارت اكو حركه شويه قبل يومين يعني بالضبط.
يعني بالرغم من انه قله المفخخات وخلوكم حواجز كونكريتي،
حواجز يعني ما صار يعني سوى حل، ملينا احنا من المفخخات وال لازمات، والله حركة ضعيفة. يعني شوفك مبيعاتي هسه قبل، يعني عندي أنا سجل شوفك مبيعاتي مال قبل شهر وقبل سنة وقبل، يعني ضعيفة كلش ضعيفة هذا السوق، ده شوفين الحركة بيها.
بعض المواطنين ما زال شعور الخوف يتملكهم خصوصا عند تجوالهم في الأسواق، هذا ما تحدثت عنه المواطنة أم ميس.
والله ماكو راحة، بس الاسم الوضع الأمني والشرطة والهذي وماكو أي شيء، يعني الشرطة واقفة والانفجار يصير، الحرس واقف وكل شيء يصير.
يعني ست بغداد جديد الآن نازل السوق.
والله الخوف أكثر ما محتاجه وأشتري شيء، الخوف أمشي من الزحام أخاف، من السيارة توقف نخاف، نوقف بالجراج نريد نركب السيارة نخاف، ما مسيطر علينا غير الخوف حتى لو ماكو شيء، بس إحنا خايفين.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر معكم في محافظة ذقار، حيث تعاني العوائل المهجرة من محافظة ديالى من ظروف قاسية بسبب تجمعهم في مخيمات تفتقر إلى أبسط المستلزمات الحياتية. عدد من المهجرين اشتكوا من ارتفاع أسعار إيجارات البيوت في المحافظة وعدم حصولهم على البطاقة التموينية أو مساعدات من مكاتب الهجرة والمهجرين. من جانبه أكد معاون مكتب المهجرين والمهاجرين في المحافظة رزاق محبس السعيدي، أكد أن مكتبه قام بتوزيع مساعدات عينية على العوائل النازحة إلى هذه المحافظة. هذه أولا سيدة نزحت من محافظة ديالى هربا من أعمال العنف الطائفي.
200,000 الإيجار.
زين راتب عندك؟
والله ما عندنا راتب استاذ، وطلبنا يعني جينا للمهجرين على مود يسوون راتب يفكرون بينا.
بس شلون عايشين؟ شلون مدبرين اموركم؟
والله على بس عندي اخويا يشتغل وهو معيشنا احنا العائلة، هاي 7 نفرات احنا براسه يعني على مود الايجار بعنا غراضنا وهذا يعني هم عفنا قسم من الغراض راح.
مكتب المهجرين في ذي قار هل سهل امركم؟ هل اعطاكم مساعدات؟
والله بعدنا قسم من الناس اخذوا، والله اخذوا ناس مساعدات واخذوا رواتب، بس احنا بعدنا هسه جدد صار لنا 2 شهر وهذا 3 بس. ما
اجار البيت مو غالي 200 دينار؟
شو سوى هاي الايجارات؟ والله بالقوة دبرنا بعنا غراض وعدنا كم شغلة بعناها وطينا الايجار 5 اشهر هذا منه مال الايجار.
ما تحبون ترجعون لدياله؟
لا استاذ شو نسوي، الوضع مو زين هنا، مرتاحين وامان و...
يعني ناصري ارواحكم هنا؟
ناصري اروح.
المواطن النازح محمد راضي نصر تحدث لإذاعة العراق الحر عن معاناته المعيشية في هذه المحافظة.
اجينا للناصرية بقينا هنا فترة 6 اشهر، هاي 6 اشهر العدنا شكو عدنا ما عدنا، يعني شغلات اللي كنت موفرها لي والعائلتي كلها صرفتها بمحافظة ذي قار، قالوا ان العمل هنا ماكو قليل.
الاجار اللي بيش مأجرسه؟
هسه اجرت ب 250.
وانت كاسب؟
واني كاسب اشتغل سائق تاكسي.
ترتيب الوضع المعاشي العائلة؟
ترتيب الوضع المعاشي والله يعني قلت لك عندنا ما عندنا صرفنا، فواحد وصلت الى مرحلة بعد ما ماكو شيء انقي لعائلتي.
مواطنة اخرى ام ل8 ايتام تسكن في بيت للايجار في ناحية الاصلاح وسط الاهوار، شكت حالها لإذاعة العراق الحر بلغة باكية.
خبرونا جماعة قالوا تعالوا هنا احسنكم من القصف وكل شيء، فمن اجينا لقينا بيت يلا ب85 يعني هاي بالقوة حصلنا اجرنا ايه، بس وضعية المي يعني بشكل ريحة يعني ما ينشرب ولا يتغسل بيه حتى.
وين اجرت
يومك؟ ناحية الاصلاح. اي ناحية كلش تعبانة يعني واحنا من اجينا ما جبنا اي شيء ويانا يعني.
المنزل غراض المنزل وين وديتون؟
اي والله بالبيت وقت كلها، فهسه لي هسه يلا اشترينا مروحة. اي يعني وضع تعبان، شغل ما اكل الولد،
ثلاجة مبردة،
لا ما عندنا اي شيء يعني فراش حصيره جبنا.
مكتب المهجرين والمهاجرين في ذي قار هل سهل الامر؟
والله هو سجلنا هو عليها اخر شيء يعني من اجينا سلمنا مره مساعدات اللي بطانيتين وتمن وهاي الشيء.
كم طفل عندك حجية؟
عندي 8 4 بنات و4 ولد.
زين المدارس ترتيب وضعية المدارس البطاقة التموينية؟
اي والله نقلتهم لهنا هو بالاصلاح. اي
من جانبه اكد رزاق محيب السعيدي معاون مكتب المهجرين والمهاجرين في هذه المحافظة إن هذا المكتب قام بتوزيع مساعدات عينية على العوائل النازحة في هذه المحافظة.
لا يوجد هناك خصوصية في التعامل مع النازحين، بل التعامل واحد مع النازحين بشكل عام على اعتبار المظلومية واحدة، لكن نعم هناك تفاوت في الأعداد للنازحين. مثلا النازحين من محافظة بغداد هم يتصدرون القائمة على اعتبار أعداد كبيرة، وتأتي محافظة ديالى بالدرجة الثانية بعدد النازحين. ما يستطيع تقديمه مكتب أو دائرة المهجرين والمهاجرين في ذي قار هو المساعدات المقدمة من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين والمتمثلة، مساعدات غذائية ومساعدات لا غذائية، وكذلك الهدية الأخيرة من دولة رئيس الوزراء بمقدار 100,000 لكل عائلة، وما موجود حاليا أيضا مساعدات غذائية ل2500 عائلة تم توزيعها لحد الآن، لم يتبقى إلا 200 حصة والدائرة مستمرة بالتوزيع.
نسبة التهجير من العاصمة بغداد أو ديالة هل ما زالت نسبة التهجير باقية حتى هذه اللحظة؟
فيما يخص محافظة بغداد نسبة التهجير بدأت يعني تقل، لكن محافظة ديالة لا زال النزوح مستمر.
كان هذا تقريرا حول معاناة العوائل النازحة من محافظة ديالة إلى محافظة ذي قار. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
صبر لمحن الداء إنسان ولا مثلنا حبك في محبس القروات أمنا جرارك عسل
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سمحت الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي أن تعلو أصوات وتتقاطع آراء وتتصارع أفكار، وكأن المشهد غليان مؤجل سمح لكافة العناصر المكونة للعقلية العراقية بالظهور دفعة واحدة والتصارع بحدة ربما. فالتعصب الديني والتشنج الطائفي والتطرف القومي سمات اقترنت بالجدل العراقي اليوم، وربما لذلك لا نكاد نرى استقرارا واسترخاء في الحوار بين الأطراف المتنوعة، بل تسعى غالبيتها لتأكيد آرائها والدفاع عنها دون الرضا بالاقتراب للآخر والمشاركة معه، فالبعض يرى ذلك تنازلا وخسارة. تحولات في مسميات القوى الاجتماعية وحضور للهوية الطائفية والقومية بشكل مكثف تثير سؤالا لدى الكثير من العراقيين، أين التوازن والتعايش الذي شهدوه قبل عقود؟ أين ذاك النشاط الثقافي المؤثر؟ أين المفكرون الليبراليون المجددون؟ هذه بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، الذي استضيف فيه الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان، والذي إذ يطرح رأيه لا يمثل رأي البرنامج والإذاعة بالضرورة، لكنه يندرج ضمن دائرة الأفكار التي تقترح مستقبلا للتفكير العراقي الجديد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ عبد الحسين شعبان، هناك شريحة أو منطقة مفقودة في المشهد العراقي، وأعتقد أنها شريحة كبيرة ومهمة، وهي فئة المثقفين، فئة الليبراليين، فئة يعني أقول العلمانيين، ممن مثلت هذه الفئة فئة التحضر والتطور الفكري العراقي في عقود القرن العشرين الوسطى. أين هذه الفئة في المشهد العراقي؟
المثقفون بشكل عام مشخوا وطوعوا وروضوا ودجنوا إلى حدود كبيرة جداً بسبب أنظمة الاستبداد الطويلة الأمد، خصوصا النظام السابق الذي مسك بالحديد والنار على أعناق المثقفين، طوع ريشتهم وموسيقاهم وأقلامهم وفنونهم وأدابهم لتمجيد شخص الحاكم بعبادة فرد لم يكن لها مثيل حتى في الأنظمة التي عرفت بعبادة الفرد.
لكن هذه
التهمة وان مان شو. دعني أقول لك أيضا، القوى السياسية عموما حتى التي لم تكن بالنظام، حتى التي كانت بالمعارضة، كانت المثقف أن يكون رأس حاجة، أن تستخدم المثقف، أن توظف المثقف، أن يبرر خطابها الأيديولوجي. المثقف دائما كان يراد له أن يحرق البخور للسلطان، أو يكون مكانه كاتم الصوت أو السجن أو مقصر رقيب أو غير ذلك. طبعا هذا يقودنا إلى أسباب عميقة وبعيدة للحديث عن دور المثقفين. في الأربعينات والخمسينات كان هناك نهضة إشعاعية للمثقف العراقي، كانت هناك المدرسة التشكيلية الحديثة، جبرة وجواد وفايق حسن والمجموعة كلها، المدرسة الشعرية الحديثة من نازك الملائكة إلى بولند الحيدري إلى بدر شاكر السياب إلى عبد الوهاب البياتي وصولا إلى سعد يوسف وأسماء كثيرة. مدرسة المسرح، مدرسة المسرح الفني الحديث، أسماء لامعة، نهدى رماح وزينب وسامي عبد الحميد ويوسف العاني وأسماء لامعة، هذه كلها نتاجات. وحتى في السياسة كان دور كبير للمثقفين في إنجاز مشروع جبهة الاتحاد الوطني عام 1957. الدكتور إبراهيم كبة كان ممثل الجبهة، ها، عن المستقل يعني المثقفين،
لم يكن عن الماركسيين،
عن المثقفين. وكذا الحان كان مجموعة باسم أنصار السلام ومجموعة باسم الطلبة والشباب وهكذا.
نحن فعلا بحاجة أن نستعيد هذه الصور، لأنها تدل أنه هذه الطبقة هي الفاعلة، هي المؤثرة في حركة المجتمع، لكن انحسارها وربما انسحابها بظروف معروفة ربما قاس للمشهد العراقي.
دعني أقول لك، الاستبداد ذميم، وذميم جدا للذوق والجمال والفن والأدب إلى حدود غير كبيرة. كل الأسماء الأصيلة اختفت تعدت، والاحتلال ذميم أيضا على نفس الدرجة من البشاعة وربما أقسى، خصوصا بمصادرة كل شيء. يعني اسم مثل عبد الفتاح إبراهيم، لماذا اختفى عبد الفتاح إبراهيم؟ أيوجد مثقف علماني متحضر مدني اجتماعي ديمقراطي حر مثل عبد الفتاح إبراهيم على سبيل المثال؟
ذي 70 كتاب، يعني 70 مؤلف له.
أين صار؟ كيف عومل علي الوردي على سبيل المثال، عالم الاجتماع الكبير؟ أين كان محمد سلمان الحسن؟ كيف قتل؟ كيف صمت إبراهيم كبة؟ وتجد وتستطيع أن تعدد أسماء وأسماء تلك الاحتلت المنافي
ونفتح صفحة أخرى، صفحة الظاهرة الدينية وبالذات ربما الظاهرة الطائفية إن صح التعبير، وحضورها بهذا الحجم والتأثير في القضية العراقية. هل برأيك أنه هي كانت سببا أيضا في إزاحة الفكر الليبرالي وعذرا للدين طبعا؟
نعم الدين غير التدين. هناك جرت محاولات لتدين الدولة والمجتمع عن طريق المشاهد المرعبة وضرب القامات على الرؤوس تارة أخرى، وعن طريق تجيش المشاعر الدينية والمذهبية في مرات كثيرة. على حد تعبير عالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي، الذي تعتبر دراساته عن المجتمع العراقي من أهم الدراسات المعاصرة على أقل تقدير خلال 100 سنة التي فاتت، كان يقول عن هؤلاء الذين يدعون الدين أو الذين يتمسكون بأهداب المذهب إنهم طائفيون بلا دين، لأن المتدين الصحيح والمؤمن الصادق والمسلم الحقيقي لا يمكنه أن يكون طائفيا أو مذهبيا. لهذا السبب أقول ما جرى من ممارسات باسم الدين ألحق ضررا كبيرا. ما حصل للمسيحيين في البصرة من إجبار النساء على ارتداء زي معين الحجاب، على قتل الحلاقين بحجة حلاقة اللحى، على قتل محلات بيع الخمور حتى وإن كانوا من المسيحيين بحجة أنها حرام، علما أن الدين المسيحي لا السيديات الكاسيتات الموسيقى إلى آخره. هناك حملة ظلامية حقيقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى لتطويع المجتمع، لتدجين المجتمع لأغراض سياسية، ليس فقط لأغراض مذهبية وإنما لأغراض سياسية، للتلاعب بهذه المشاعر عن طريق التدجين. في الفترة السابقة من 58 حتى عام 2000 جرت عملية تريف المجتمع بتحالف العسكر وأبناء القرى النائية بعيد عن المدنية والحضارة، وإن كان للريف مكانه وشأنه، ولكن كان من المؤمل أن تمدن المدينة الريف، فإذا بالريف يريف المدن وينهي جمالياتها وعمرانها وطريقة بنائها، درجة أصبح شيء هجين لا معنى له ولا علاقة له بالجمال. بالسنوات الأخيرة يعني منذ أوائل التسعينات أطلق الرئيس السابق صدام حسين ما سماه بالحملة الإيمانية كوسيلة سياسية لامتصاص بعض المشاعر الدينية وتوجيهها بالاتجاه الذي يريد، ولكنها كانت وسيلة خاطئة، بل إنها دفعت أعداد غير قليلة نحو التدين الصارخ الانغلاقي الذي فيه شيء كثير من الغلو. جاءت الموجة الدينية الثانية مع الاحتلال، وإذا بنا أصبحنا أمام مشهد صارخ، ليس فقط مشهدا دينيا عاما وإنما أصبح هناك مشهدا طائفيا قاد إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية بعد احتقان طائفي وإثني دام لأكثر من 3 سنوات ونصف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذا الالتباس والاشتباك بالمشهد وبالمؤثرات التي تفضل، كيف يمكن حل هذه الشبكة المعقدة؟
فك المشهد الملتبس المتناقض المعقد المتداخل تحتاج إلى وقت، يحتاج إلى عملية إعادة بناء الشخصية العراقية أولا، يحتاج أجواء سلمية وطبيعية أولا، يحتاج أن ينتهي الاحتلال أيضا، يحتاج العودة إلى مسار الدولة باعتبارها دولة مدنية تحترم الدين، تحترم المقدسات، تحترم العقائد والطقوس والممارسات الدينية، ولكنها لا تدخل الدين بطريقة معيارية بحيث تعزل هذا وذاك بعيدا عن معايير أخرى كالوطنية والكفاءة والإخلاص وغير ذلك. ثم هنا السؤال الذي تفضلت به وهو سؤال مهم، هنا دور النخبة الفكرية والثقافية، دور المثقفين ينبغي أن يكون دورا كبيرا ويحتاج هذا إلى تحالفات اجتماعية وإلى دور لمؤسسات المجتمع المدني وإلى دور للمرأة وإلى دور لبعض رجال الدين المتنورين لإبعاد الدين عن الممارسات التي تستخدم الدين وسيلة غير صحيحة بالاتجاه الخاطئ الذي جرى الحديث عنه.
هناك شاهد واضح في الشارع العراقي وهو المواطن العادي. كثيرا ما نلتقي بمواطن يرفض الطائفية، يرفض تقسيم البلد، يرفض التجاوزات على مشاعر وقناعات وتقاليد الآخرين. نكتشف كثيرا ربما في الإعلام تتضح هذه الحقيقة أن المواطن العادي هو المستقر وطنيا والمستقر في نظرة المستقبل، وكأنه يعلن صوتا أنه أكثر وعيا من يدعي السياسة والقيادة أحيانا. هل نعول على هذا المواطن؟
نعم، مستوى القيادات السياسية لدينا متدني إلى حدود كبيرة، وقسم غير قليل من عندهم أنصاف أميين. مع كل الأسف أقول هذا ليس بمعنى القراءة والكتاب، وإنما عدم الغوص في معرفة فنون وعلوم السياسة الدولية والسياسة الإقليمية والمجتمع وخصائصه وتكويناته وتطوره وأهواءه وتاريخه، وحصر هذه المسألة في الدين فقط هذا سيكون شيء خطير. مكان رجال الدين حسب وجهة نظري هو الجوامع والمساجد والكنائس ودور العبادة، ليس منصات السياسة. حتى المراجع العظام مكانهم هذا، إذا أرادوا أن يتحدثون بالسياسة فمن حقهم، ولكن سينتهون كونهم مراجع، سيكونون طرفا سياسيا مع هذا الفريق أو ذاك، وبالتالي سيتعرضون للنقد وستنتهي عنهم منزلة المرجعية تلك التي نحترمها ونقدرها إذا كانت متوازنة، إذا كان فيها أعلمية، إذا كان فيها زهد، إذا كان بها الابتعاد عن ملذات الدنيا كما يقال، وعن الانخراط في العمل السياسي اليومي القابل للخطأ والصواب. كل المرجعيات، كل المرجعيات بلا استثناء، إذا تدخل رجل الدين في السياسة سيفسد السياسة والدين معا. رجل الدين إذا تدخل في السياسة سيتدخل غدا في الرياضة، سيشجع على لعبة السلة بدلا من لعبة الطائرة مثلا أو الفوتبول مقابل كرة اليد على سبيل المثال، وكذا الحال بالتجارة والسياحة وإلى آخره. مكان رجال الدين مقدر، مكانهم وعظي إرشادي رسالي إذا جاز لي التعبير أن أقول. يمكنهم في القضايا الوطنية الحاسمة أن يكون لهم رأي، أما في التفاصيل السياسية لهذه القائمة أو تلك، لهذه المجموعة أو تلك، لهذا الحزب السياسي أو تلك، فهذا أعتقد أنه موقف يضر بهم ويضر بنا ويضر بالبلد ويضر بالمستقبل.
دكتور عبد الحسين شعبان، في إطلالة للعالم المتحول وتحولات الثقافة والسياسة والدين في المجتمع العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
طروحات ضيفنا الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان تندرج ضمن مشاريع الأفكار العراقية التي تؤمن بالتجديد وتبحث عن مواقع للقوى الاجتماعية والفكرية والسياسية الفاعلة، وتقترح شكلا نحترم فكرته، فهو جزء من الحوار المسؤول الذي يهدف إلى بناء عراق متعدد الرؤى والاجتهادات والمشاريع، لكنه عراق الجميع. شكرا لرفقتكم معنا أعزائي المستمعين، وللكتابة عن برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى ننتظر ملاحظاتكم على بريدنا الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي، أنا نبيل الحيدري، في الحلقة القادمة نلتقي عند زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq.org.
hurr.org.